الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا فيما ذكره شيخ الإسلام في هذه العقيدة السلفية الصافية. فهذه العقيدة لا تظن أنها يعني عبارة عن شيء يدرس ويذهب. هذه العقيدة بنيت على طريقة السلف، ولذلك وقع لشيخ الإسلام فيها عدة مناظرات مع المبتدعة. ما أحرقهم كتاب مثل هذه العقيدة، مع أن عقيدة التدمرية تناولهم بالأسماء ما أحرقتهم. العقيدة الحموية تناولتهم بالأسماء، لكن ما تألموا منها مثل هذه العقيدة، لأنه ذكر فيها ومقدمتها كما يذكر بقية كتبه، لكن هذه مختصرة، وقرر أن هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة السلف الصالح، وأن من خالف فيها بشيء من الأقيسة وشيء من التنديد وغير ذلك فهو على غير السبيل. وأهل البدع يكرهون الأدلة، سبحان الله، جعل الله في قلوبهم بغض الأدلة وإن لم يصرحوا. لكن والله أنك تناظر أحدهم الساعات، تكلم، خذ الحق وبما تريد، لكن إذا قلت قال رسول الله أو قال الله كأنك ضربته على رأسه، يكره، سبحان الله. والله لقيت واحد منهم في الحرم فجعلنا نتكلم، قال فلان وكذا، ونذكر أشياء وهو مرتاح إلي، يعني ينظر إلي نظرة المشتاق إلى من يشتاق إليه، يتردد بالكلام، من أراه في وجهه. فلما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، قلت ما لك أنك شيطان، والله فتح الحرم غضبت عليه، قلت ما لك أنك شيطان، من أول لنا ساعة وأكثر نتكلم ما غضبت حتى أذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع يكرهون الأدلة، يبغضون الأدلة، يحب يناقشه، ناقشه وقل له دعوة الشيخ مقبلية، دعوة الحق، ودعوة كذا ودعوة كذا ودعوة كذا، وأنت يرتاح يناقشك وأنت ناقشه. لكن إذا قلت هذه الدعوة حق لأن الله قال ورسول الله قال والسلف قالوا وأنتم على باطل، قال فيكم السلف كذا وقال فيكم كذا، يغضب ما يريدون قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمون حديث الجارية، نأخذ عقيدتنا من حديث امرأة، حديث امرأة، يا سبحان الله، المرأة يزكيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم لها بالإيمان، ثم أنت تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي حبب إلينا السنة وأهل السنة. والله أحيانا نعبر بكلام في شروحنا في دروسنا ونجد أن السلف قد عبروا به وربما جاء في أثر، فنشطبه ونضيفه إلى السلف، نشطب كلامنا ونضيفه إلى السلف، لأن كلام السلف ترتاح النفوس إليه وتهدأ القلوب به وتنشرح الصدور له. والله ويحمد الإنسان ربه حين يوفق لمثل هذا القول. عبد الله بن مسعود لما قيل له، لما حكم لتلك المرأة أن لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، قال يا عبد الله قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القضية في بروع بنت واشم، ففرح أنه وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حين نجد نذكر كلاما ثم نجد أثرا عن السلف نفرح ونشطب كلامنا، ثم نقول قال فلان من السلف، لأنهم أعلم وأحكم وأسلم، وطريقتهم أسلم، بخلاف ما يقول المبتدعة، نحن أعلم، لا طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم. من أين جاء لهم العلم؟ وحي الشياطين، الوحي قد انقطع كما قال ماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن الوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قالت أم أيمن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، الوحي قد انقطع. فكون كلام الجعد بن درهم أو الجعد بن صفوان أو بشر المريسي أو واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد أو غيلان الدمشقي أو غيرهم من المبتدع أعلم ويحكم، هذا قول باطل، لأن مذهبهم تلقي من الشيطان ومن أعوان الشيطان. فكما قلت لكم أن هذا الإمام رتب هذا الكتاب ترتيبا حسنا، فبدأ بذكر سورة الإخلاص، وآية الكرسي، وآية سورة الحديد، لما فيهن من الخير العظيم والبيان الجليل لمذهب أهل السنة والجماعة في عقيدة السلف. ثم بعد ذلك ذكر شيئا من الصفات الذاتية المعنوية، ثم تدرج إلى ذكر شيئا من الصفات الذاتية الخبرية وكان قبل ذلك قد ذكر شيئا من الصفات الفعلية دون أن يقول لك هذه صفات فعلية وهذه صفات ذاتية وهذه صفات خبرية، لكن هذا الترتيب يدل على أنه يريد هذا الأمر، على أنه يريد هذا الأمر. فأخذنا من الصفات الخبرية صفة الوجه لله عز وجل، صفة وجه حقيقي يليق به، وكذلك صفة اليدين، يدان حقيقيتان تليق بجلال الله عز وجل. فبينا أن الدعاء المجاز في هاتين الصفتين وأن الوجه بمعنى الذات أو الوجه بمعنى الإحسان هذا قول باطل ترده الأدلة الصحيحة الصريحة ويرده إجماع أهل السنة. وكذلك القول بأن اليد هي النعمة أو القدرة أو القوة هذا قول باطل، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه يدين حقيقيتين فأخبر أنه يقبض بهما ويبسطهما ويهز بهما، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك أيضا، وله كف وله ساعد وله أصابع، كل ذلك ينفي المجاز وهي صفات تليق بجلاله. اليوم يطرق رحمه الله تعالى إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وأما قول القائل كما ذهب إليه مشهور وغيره بأنها تثبت لله عين واحدة فقط، هذا قول باطل، هذا قول باطل. الله عز وجل متصف بعينين تليق بجلاله، قال ومهما يكن من ذلك فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، أن ربكم ليس بأعور. فقال إن الله سميعا بصير، وأشار إلى سمعه وبصره تأكيدا للصفة. وقول تجري بأعيننا هذا الجمع يشمل كل ما اتصف الله عز وجل به، وهي عينين، وهي عينان حقيقيتان تليق بجلاله. وأما قوله بأعيننا كما سيذهب المعطلة ويقولون ينزه الله لأن ظاهر هذه الآية الكفر، فقولهم هو الباطل، لأن الظاهر هنا ليس كما تصوروه، هم ظنوا أن الظاهر تجري بأعيننا أي أن السفينة في عين الله، هذا ليس بالظاهر. الظاهر من هذا أن السفينة تجري بأعيننا كما قال الله، المراد بمرأة منا كما يقال اذهب فأنت في عيني، اجلس على رأسي فأنت في الأرض. فإذا كان هذا يحصل في حق المخلوق فمن باب أولى حق الله. قالوا واصبر، الصبر هو الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أفادت الآية وجوب الصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع انتهى. قال وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: صبر على الأهواء المضلة. فهو الصبر على المعصية، الصبر على المعصية لأن الأهواء من المعاصي وأغلب من المعاصي من الكبائر. قال والنوعان الأولان أفضل من الأخير، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. والنوع الأول أفضل من النوع الثاني، الصبر على طاعة الله. قال ابن رجب رحمه الله أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه إجمع أنواع الصبر الثلاثة. وقال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، قال المراد بالصبر هنا الصيام. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج وتمام الصبر أن يكون كما قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الآية يعني يصبر من أجل الله. وما منا إلا واتاهم إلى ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه فهان على قومه في ذات الله. تفور رجل يضرب ليل نهار وتوضع عليه الحجار المحمية ويطلب منه أن يكفر، وقد وضع في حالة من الإكراه ومع ذلك يأبى يأبى. يقول أحد أحد بين بقيتهم مثل عمار رضي الله عنه أتاهم إلى ما أرادوا مكره مكره كما تقدم معنا في الفصول، حتى أن الجعل ربما يمر بأحدهم فيقولون هذا ربك فيقول نعم، من شدة العذاب ومن شدة ما يلاقونه من الأهوال. فمع ذلك بلال رضي الله عنه صبر وصابر، كانوا يضربونه وهانت عليه نفسه في ذات الله، فكان يقول أحد أحد. قال وقد تكثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، فاصبر لحكم ربك. والحكم ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي وحكم كوني كما سيأتي بيانه. فقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين، حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. فالحكم القدري الكوني لا بد أن يقع، والحكم الشرعي الكوني على الشرع القدري الشرع الديني قد يقع وقد لا يقع. فالشرع متعلق بأمره والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والأمر كلامه. وحكمه الديني الطلب نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة. لكن العلماء يعبرون عنه بالمأمور والمحظور، أو المأمور به والمنهي عنه. فالمنهي عنه هو طلب، طلب الترك، كما أن المأمور طلب الفعل. فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكمه الدين الشرعي. وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، فغرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء صححهما إنه مستحق. فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. انتهى من كلام القيم. يا أخوان، هذا الرجل والله أنا نحبه في الله، هذا من قيم والله يحب في الله سبحانه وتعالى، وذلك لكثرة ردوده على أهل البدع وتزيينه لفساد أقوالهم. والأوجه التي أعطاه الله عز وجل أوجه شديدة كثيرة يستطيع أن يرد بها كلام أهل البدع، سبحان الله. ولو تنظر إلى كلامه عن التقليد في إعلام المبدعين، كلامه عن الرأي ثم تقسيمه الرأي إلى قسمين، رأي ممدوح ورأي مذموم، وهكذا كلامه على الاتباع، كتاب عظيم. يقول نجاه الله ابن تيمية قوله: فإنك بأعيننا، لو كان على الصوفية كان لنصره، لو استمر عليها لنصرهم نصرا مؤزرا، لكن الله عز وجل هداه لعلمه أنه يحب أنه أهل الهداية. ولذلك تجد في كتابه هذا مدارج السالكين في شرح منازل السائرين للهروي، دافع عن الهروي كثيرا، فربما يعتذر للهروي مع أن الهروي له أقوال ما هي طيبة، لكن الحمد لله الذي هدى ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا يتضمن الحراسة والكلاء والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى، وفيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه، وفيها إثبات فعل العبد حقيقة وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. قالوا: فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، والله يعصمك من الناس. بعض الأخوة جاءني في يوم من الأيام وهو يظن أن السعدي أول هذه الصفة، لما قال بمرأة منا تجري بأعيننا، أي بمرأة منا تجري بأعيننا، أي بمرأة منا، والله عز وجل يراها بعيني. هذا هو، ليس معنى أنها تجري بأعيننا تجري في عين الله، الله منزه عن ذلك، لأن الله منزه أن تحل في شيء من المخلوقات أو يحل في شيء من المخلوقات. واليوم رأيت سؤال عجيب يرفع للشيخ: هل ما حكم من يقول الله أعظم الخلائق؟ هذا قول يقوله طالب علم، والله يهديهم بعضهم. قوله وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام، قوله على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، المراد خشب السفينة العريض. قوله ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، إذا دسرت السفينة إذا شدت بالمسامير. قوله تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأة منا تحت حفظنا وكلاءتنا والنور للتعظيم. فقوله بأعيننا يعني أن الله ينظر إليها وزيادة، وهو الحفظ، النظر مع الحفظ. قوله جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم وانتصار لنوح عليه السلام عليهم. قوله وألقيت أي وصنعت عليك محبة مني أي أن الله أحبه وحببه إلى خلقه. قوله وتصنع على عيني أي المرأة وانظر مني، والمعنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله والتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغدون ويصنعون سرا، فلما أراد الله أن يصنع موسى ويغذي ويربي على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء على عيني، يعني من باب الاستعلاء أنه يربى وهو مستعلي، فربي في بيت فرعون. والاستعلاء ظهور وإبداع، فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوف، وذكر العين لتضمنها معنى، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قول تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهار بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. ففي هذه الآية إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده موسى وتحبيبه لخلقه، وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأة منه، وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته. وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله، هذا الذي نريده، هذا الذي نريد أن نتوصل إليه. السلف وإن ذكروا عند تفسيرهم لوازم إثبات هذه الصفة، فإنهم يثبتون الصفة، فإثبات اللازم يدل على إثبات الصفة، ليس كما يقول المعتزلة. المعتزلة يقولون تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، هذه لو أثبتنا ظاهرها ظاهرها الكفر، والقرآن ليس كذلك. نقول لهم هذا الظاهر الذي ادعيتموه باطل، فإن القرآن لا يكون ظاهره كفرا أبدا، وإنما معنى تجري بأعيننا ولتصنع على عيني أي بمرأة منا، مع إثبات أن الله عز وجل يرى هذه السفينة ويرى موسى عليه السلام بعينين حقيقيتين تليق بجلال كما يليق بجلاله وعظمته. فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وباريه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها، يبصر بعينين. وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله، وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها، وهي خولة بنت ثعلب وزوجها أسب الصامت، وذلك حين ظهر منها زوجها وقال لها أنت علي كظهر أمي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حرمت علي، فقالت إني للصبي صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال قد حرمت عليه، فقالت أشكو إلى الله فاقتي وجهدي. وكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو. وفي رواية قالت يا رسول الله بعد أن نثر بطني، يعني نثر بطنها بالأبناء وكثر عيالها وقل جمالها ورغب الناس عنها، بعد ذلك يطلقها، فأنها تزوجته شيخ. فلما سمع الله عز وجل شكاها فجاب لها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وجعل الله عز وجل لها بعد الشدة فرجا وبعد العسر يسرا. قالوا وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه. أما أولئك الناس لما كانوا على هدى عظيم وعلى تقى عظيم، جعل الله عز وجل حياتهم عبر، وجعل الله عز وجل في حياتهم بركات، كم من العبادات الجليلات وكم من المصالح التي تحققت للأمة بسبب ما يحصل لأولئك الناس لأولئك النفر. ولذلك والله لو استطاع الإنسان أن يقرأ في سيرهم مرة كنت أقرأ في حديث أسماء بنت عميس، كانت كلما مر عندها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لها الحبشية هذه، الحبشية هذه يا أسماء نحن لنا هجرتان، لا لنا هجرة وأنتم ليست لكم هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله زعم بن الخطاب أنه حق بك منا، وهم كانوا معك تطعمهم وكذا وكذا وكذا، ونحن كنا في أرض البغضاء البعداء، كنا في أرض البغضاء البعداء، وتذكر من حالهم وبؤسهم. وفعلا بلاد كفار، كانت بلاد كفار بعيدين عن الأوطان، بعيدين عن الأهل والخلان، بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بسببه هاجروا لما أسلموا واتبعوا، هاجروا فرارا بدينهم، كما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لها لكم هجرتان ليسوا بأحد منكم بي ولكم هجرتان. قال أبو موسى رضي الله عنها والراوي والله لقد رأيت أصحاب السفينة يتعاقبون على بيتها، يتعاقبون يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا قصة عائشة كم فيها من الأسى، كم فيها من الحزن، كم فيها من الجرأة، الجرأة من المنافقين على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون. والله كحال كثير من الذين يطعنون الآن في شيخنا وفي دعوتنا، كحال كثير يتكلمون ومن التحت للتحت، وكلما جاء أحد يريد أن يجادل أو يناضل ما يعينونه على ذلك. حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من يعذرني في رجل بلغ هذا في أحد، وهي تبكي الأيام طول الأيام والليالي ولا تستطيع أن تأكل، والأمر قد علمه الخاص والعام وهي لم تعلم. ثم جاء الله عز وجل بعد ذلك الفرج والمحل. ولهذا إن جعل الله لي من الوقت علي إن شاء الله أكتب في هذا الباب في السيرة وفي طريقة السلف وفي غير ذلك من الأمور، أولا إظهار لمحاسنهم، وثانيا الاستفادة من طريقتهم، استفادة في الانقياد، استفادة في المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، استفادة في العمل، استفادة من خير العظيم. قال وقول والله اسمع تحاوركما أي مراجعتكما الكلام من حار إذا رجع. قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد كنت في جانب وما أسمع ما، فيغيب عني بعض الكلام وكما قالت سيأتي. قالوا إن الله سميع بصير أي حاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات، فلا يخفى عليه خافية، وكثيرا ما يدرن سبحانه بين هذين الاسمين السميع والبصير. فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة، فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. وهذا بخلاف قول المعتزلة أنه أن سمعه يدرك المسموعات أي يعلم المسموعات، وبصره يعلم المبصرات. هذا قول باطل، فإن الله يعلم ويرى، فإن الله يعلم ويرى ويسمع. قال في هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى سواء السر والعلانية. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال ابن القيم في النونية وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، فالسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعدها والداني. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات السمع الذي له سمع يدرك به المسموعات، والبصر من له بصر يدرك به المرئيات، ولكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته. قال وقد أفادت الأحاديث الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم، كما أخرج أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعيه. قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال البيهقي وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله بيانا محلهما من الإنسان يريد أن له سمعا وبصرا، ليس فيه أنه تمثل، وإنما فيها أنه أثبت الوصف كما يليق بالله عز وجل. لكن المراد بالوصف حقيقة السمع والبصر. يريد أن له سمعا وبصرا لأن المراد به العلم، لا أن المراد به العلم، فإنه لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب لأنه محل العلم ولم يرد الجارحة، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، لأن الجارحة تنفصل ربما تقطع إلى غير ذلك، والله عز وجل منزه عن التجزئة والتبعيض. ثم ذكرني حديث أبي هريرة شاهدا من حديث عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينه وسندها حسن. الله أعلم هل ساده بسنده، لأني رأيت الحافظ يبصر أنه ما وجد له سندا، فهذه فائدة إن كان ساده البيهقي بسنده حديث عقبة بن عامر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم انتهى. ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن فرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، فهو عليم ويسمع ويبصر. وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. وقال وهذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في الفتح، فتح الباري. قال في هذه الآية وغيرها، وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية له لله وقيامها به كقوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، لأنه سمع وأبصر ثم فرج سبحانه وتعالى. وقوله فسير الله عملكم ورسوله الآية. وفي هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر كهذه الآية، وكشكاية يعقوب إلى الله، أما الشكوى إلى المخلوق فإنها تنافي الصبر. والشكوى نوعان، شكوى بلسان المقال وشكوى بلسان الحال، وفعلها أعظم. وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته لم يقدح ذلك في الصبر كإخبار الطبيب للمريض. وإذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يسأله عن حاله ويقول كيف تجدك انتهى من كلام القيم بالتصرف. قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا الآية. سبب نزول هذه الآية أن اليهود حين سمعوا قوله من الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. قول سنكتب ما قالوا أي سنأمر الحفظ بكتابة ما قالوا في الصحائف. أفادت هذه الآية كغيرها من الآيات والأحاديث إثبات صلة السمع لله كما يليق بجلاله. وفي قوله قد سمع الله تحذير وتخويف، فإنه ليس المراد به مجرد الأخبار بالسمع، وهذا من آثار الإيمان بالصفة، من آثار الإيمان بصفة السمع والبصر، أن الإنسان يخاف ويعلم أن الله مطلع على سرائره وبواطنه. لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازاة بالعدل. وأفادت إثبات وجود الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال، وسيأتي الكلام عن الحفظة. قولوا أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم، هو حديث الإنسان، السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. قوله بلى أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. عند من هذا السؤال؟ عند من؟ عندك أحمد؟ عندك. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هل يصح أن نقول نعم؟ لماذا؟ لا. لو كان الجواب هنا بنعم لكان فيها كأنها إثبات لهذا النفي أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، لكن لما أجاب ببلاء كان هذا هو. فمثلا لو قال لك أليس محمد النبي؟ لا تقول نعم، بلى. أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. قوله رسولنا أي الملائكة الحفظة للأعمال لديهم أي عندهم، قوله يكتبون ما يقولون ما يفعلون. فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء عليها كهذه الآية وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذه الآية فرح بها المبطلون جدا، قالوا معناه فسيرى الله ماذا؟ لا، الآية الأخرى التي فرحوا بها والذي حتى يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين، قالوا معنا حتى يعلم أنه حدث له العلم بعد أن لم يكن يعلم، واستدلوا بهذه الآية. فإنما المراد من هذا أن الله عز وجل عليم ومحيط بكل شيء، لكن حتى يرى سبحانه وتعالى الامتثال من هذا العبد. فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتيب الجزاء عليها كهذه الآية وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الآية وليس المراد بها مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك ما يترتب عليهما مع الجزاء بالعدل. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع، وفيها دليل على وجود الملائكة الحفظة وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به، لأن النية في القلب دخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون. بينما الجن ما يستطيعون يعرفون فعل القلب، الجن فأنهم يوسوسون ويدخلون ويخرجون ويفعلون، لكن فعل القلب لا يستطيعون التوصل إليه. وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى هم به، لأن النية في القلب دخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قول صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له عشرة. الله عز وجل أمرهم بكتابة الهم. ويجب الإنعام ويجب الإيمان بالحفظة، والأدلة على إثبات وجودهم من الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال علماؤنا منهم بحمدان في نهاية المبتدئين: الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد، يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله. واستدل بالآيتين المذكورتين، قال: ولا يفارقان العبد بحال. وقيل: بل عند الخلاء. وقال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين، عند غائطه وعند جماعه، ومفارقته للمكلف حينئذ لا يمنع من كتابته فما يصدر منه في تلك الحال كالاعتقاد القلبي، يجعل الله لهما إمارة على ذلك. قوله: إنني معكما، أي قول أي يقول سبحانه الكريم موسى عليه السلام وأخي هارون: إنني معكما، أي بحفظي ونصري وكلاتي وتأييدي، لأن معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية الخاصة تكون بالحفظ والكلاء والإعانة والنصر، فالمعية العامة بالاطلاع والقهر والسلطان والعلم. قول: أسمع وأرى، يسمع كلامكما وكلامه وراء وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، ولا يخفى علي شيء من أمركم، فأنا معكم بحفظي ونصري. وهذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد. ولعانك كقولي: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك بثنين الله ثالثهما لا تحسن إلا الله معنا. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. فالعامة هي معية العلم والإحاطة كقولي سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. والثانية وهي المعية الخاصة، وهي معية القرب كما تقدم كقوله: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. والفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة. هذا فارق طيب، يعني إذا جاءت في موطن المدح خاصة، في موطن التخويف عامة. وكلا المعنيين وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وحفظ. فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، كقول سبحانه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما تقولون فلان معنا، العالم الفلاني معنا، وليس مثلا في اليمن. وتقول زوجتي معي وهذه المعية لا تنفعني والله على عرشه، فإن قربه ومعية ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثله شيء كما قال مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، فلو قال في قوله إنني معكم أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول، ولو قال كيف يتكلم لقلنا الكلام معلوم والكيف مجهول، لأن ما من صفة إلا ولها كيف. وقولها لم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي عن الهدى أن الله يراه ويسمع كلامه ويجازيه على فعله أتم الجزاء، وهذا وعيد. قوله يراك أي يبصرك وينظر إليك لا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك، وتضمن ذلك الوعيد بالإثابة على ذلك أتم الثواب. وقول حين تقوم أي يراك حين تقوم في الصلاة وغيرها، وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود ودموع وركوع، كان وركوع وسجود ففيه فضيلة صلاة الجماعة. تفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر وإثبات علمه المحيط، واستفيد منه كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه. وقوله وقيل أقبل عمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه، فهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. قوله فسيرى الله عملكم الآية أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال سبحانه: ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لأنه يومئذ تعرضون. فقال يوم تبلى السرائر وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: لو أن أحدكم يعمل في صخر ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. حديث ضعيف كان فيه دراج عن ابن هيثم. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ. ففي هذه الآية إثبات الكلام، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب. الأفعال الاختيارية إثبات الفعل. اعملوا فسيرى الله عملكم فينبئكم. وقيامها به وأدلة ذلك كثيرة تزيد على الأذكى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا ابن العربي لما أخذ من كل فعل صفة بلغت من كل فعل اسم بلغت عنده الأسماء 1000 اسم. يعني يأتي مثلا ينزل الله يقول نازل، فسيرى الله الرائي، ينبئكم المنبئ، وهكذا كل فعل أضافه الله إلى نفسه جعل منه اسما. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين قوله فسيرى الله عملكم، وقوله إلا لنعلم من يتبع الرسول أي لنرى أو لنميز. وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى ونميز، وهكذا قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه موجودا كما قلت لكم من قبل، لنعلمه موجودا. ليس معنى ذلك أن الله لم يعلم قبل، ولكن ليعلمه موجودا، لأن الثواب والعقاب إنما يلحق إذا وقع الفعل. قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده، وعلم به بعد وجوده، والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال فمعنى قوله إلا لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب، ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد. والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده. ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أن سيكون، فهذا هو الكمال. وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في 10 آية من القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون. قال في هذه الآيات دليل واضح على أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة، فذكر الصفات الفعلية والذاتية والصفات الخبرية وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك، والعلم بمجيء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري وإخباره به ضروري، فبالعلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش وفرض على الأمة تصديقه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به خلافا للجهمية والمعتزلة وأشباههم. قال في هذه الآيات أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه واطلاعه، وأنه بين يديه، فذلك يجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويجب النصح في العبادة، وهذا هو مقام الإحسان كما في حديث عمر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة كما تقدمت الآية الذي يراك حين تكون. وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب لاستحضار هذا القرب في حال العبادات، كقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وحديث أقرب ما يكون لعبد من ربه هو ساجد. انتهى من كلام ابن رجب بتصرف إلى هنا.